الحمد لله الغني الحميد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحميد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالح العبيد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى واحمدوه على ما جعل في بيته المعظم من الآيات الكبرى والنعم العظمى استجابة لدعوة خليله إبراهيم وغياثا لولده إسماعيل وأمه هاجر عليهم السلام قال الله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فزمزم هو أولى الثمرات وهو الماء المبارك الذي ظهر في أطهر بقعة مباركة لنبي مبارك بواسطة أعظم الملائكة جبريل فزمزم سيد المياه وخيرها وأشرفها وأجلها قال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها من عيون الجنة رواه ابن شيبة رواه ابن أبي شيبة وصح ابن الهمام وهو سبب عمارة أم القرى مكة المعظمة وسكنها من أجله قبيلة جرهم وقبل زمزم لم يكن لأحد بمكة مقام وزمزم خير ماء على وجه الأرض قال صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم رواه الطبراني في الكبير ووثق رجاله المنذري والهيثمي وحسنه الألباني ماء زمزم غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم في صغره فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه رواه مسلم ثم غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قبل الإسراء والمعراج قال صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم رواه البخاري قال الحافظ العراقي إن حكمة غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم ليقوى به صلى الله عليه وسلم على رؤية ملكوت السماوات والأرض والجنة والنار لأنه من خواص ماء زمزم أنه يقوي القلب ويسكن الروع انتهى ماء زمزم التضلع منه من علامة الإيمان أي شرب الكثير حتى يروى قال صلى الله عليه وسلم إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم رواه ابن ماجه وصححه البوصيري ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ما بقيت الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه بمكة متى كنت هاهنا قال قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم رواه مسلم وفي رواية للبزار قال صلى الله عليه وسلم أما إنه طعام طعم وشفاء سقم، صححه المنذري والألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. رواه أحمد وحسنه محقق المسند. قال الإمام ابن العربي: وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن مكذبا، ولم يكن به مكذبا ولا شربه مجربا، فإن الله مع المتوكلين وهو يفضح المجربين. انتهى، نسأل الله العافية. وقال الإمام ابن القيم: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه، أي على إماء زمزم، فقط 40 يوما، وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. انتهى. قال عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد: ورأيته، أي رأى الإمام أحمد، يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. انتهى. ماء زمزم لما شرب له. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجه وحسنه ابن القيم. ماء زمزم مج فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فنزعنا له دلوا فشرب، ثم مج فيها ثم أفرغناها في زمزم. رواه أحمد وصححه ابن كثير. وعن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدلو من ماء زمزم فتمضمض، فمج فيه أطيب من المسك أو قال مسك. رواه أحمد وصححه الساعاتي. قال التهانوني: فازداد ماء زمزم بركة على بركة، ولذة على لذة، وشفاء على شفاء، ونورا على نور، وطهرا على طهر، بمجه صلى الله عليه وسلم في دلو قد أهريق في زمزم. انتهى. وفي حديث أبي موسى وبلال رضي الله عنهما: ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر: أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. رواه البخاري ومسلم. فيا أيها المسلمون، اقبلوا البشرى بماء زمزم، اقبلوا البشرى بماء زمزم الذي بارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف، ولنقبل عليه متبركين بشربه والوضوء منه وصبه وإفراغه على أبداننا إيمانا وتصديقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، من مكانة ماء زمزم عند رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه طلب إرساله إليه وهو بالمدينة قبل فتح مكة. قال السخاوي: كتب صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو: إن وصل كتابي ليلا فلا تصبحن، أو نهارا فلا تمسين حتى تبعث إلي بماء زمزم. وفيه أنه بعث له بمزادتين وكان صلى الله عليه وسلم حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة. قال السخاوي وهو حديث حسن لشواهده قال وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل أي زمزم من مكة وتخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحمله في الأداوي والقرب فيصب منه على المرضى ويسقيهم. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم انتهى. قال الأزهري ولهذا الصلحاء يشربونه ويحملونه معهم في أسفارهم تباعا له صلى الله عليه وسلم انتهى. إلى غير ذلك من الفضائل والأحكام المتعلقة بهذه الآية العظيمة والتي مضى عليها حتى الآن ما يقارب 5000 سنة وما زالت باقية. عباد الله، روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري. وقد دلت الأحاديث والآيات الكريمة على أن المغفرة يحرم منها المشرك والمشاح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم واثنين، تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركوا أي أخروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وإن من الأمور المحدثة تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام من دون سائر الليالي، أو تخصيص نهارها بالصيام من دون سائر الأيام، أو الاحتفال بها أو الدعاء فيها بأدعية مخصوصة، واعتقادي أن الدعاء فيها مستجاب، والأحاديث المروية في فضلها حكم عليها الكثير من النقاد بالضعف. قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية قال أهل التعديل والتجريح ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح انتهى. وقال الإمام ابن القيم ومنها أي من الأحاديث الموضوعة أحاديث صلاة النصف من شعبان انتهى. ويكفي في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما جاء في معناها من الآيات وقول نبينا صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وما جاء في معناه من الأحاديث جنبني الله وإياكم البدع والفتن إنه سميع مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءا اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى. اللهم وارحم موتانا، اللهم واشفي مرضانا، اللهم وعافي مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.